الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس: الختان والاستهدال وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط. سبق الكلام على الفطرة وأن كثيرا أو أكثر العلماء فسروها بماذا؟ فسروها بالسنة، وإن كان العلامة ابن القيم رحمة الله عليه يعترض ولا يرى أن الفطرة مرادفة للسنة. وعرفنا أن العلامة ابن القيم رحمة الله عليه يرى أن الفطرة هي الحنيفية التي كان عليها إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وأن الله عز وجل ابتلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأمور الفطرة وهي داخلة في الحنيفية، كما جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأن خمس في الرأس وخمس في البدن، كما سبق بيان ذلك في الدرس الماضي. الفطرة خمس، وعرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد حقيقة الحصر، لكن لهذه المذكورات شأن، فخصها النبي عليه الصلاة والسلام بالذكر لعظيم شأنها، لا أن الفطرة مخصورة بالخمس، فإن في حين عائشة كما عرفنا في مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: عشر من الفطرة. قال: الفطرة خمس: الختان. تكلمنا في الدرس الماضي على الختان وأصل الختن القطع، وعرفنا أن ختان الذكر من الواجبات أو من المستحبات، من الواجبات، وختان الأنثى من المستحبات، ختان الذكر من الواجبات وختان الأنثى من المستحبات. وعرفنا الواجب في ختان الذكر والمستحب، فما هو الواجب في ختان الذكر؟ نعم، أن يكون من حيث الموضع يكون قبل البلوغ، من حيث وقت الختان يكون قبل البلوغ، فلا يؤخر إلى ما بعد البلوغ، هذا من حيث وقت الوجوب، وما قبل ذلك مشروع، كما عرفنا قبل ذلك مشروع الختان لا يؤخر إلا بعد البلوغ. وأثر عبد الله بن عباس لما قاله سعيد بن جبير كما في الصحيح: كم كان عمرك حين مات النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: كنت يومئذ مختون، وكان الرجل لا يختن حتى يدرك. المراد بالإدراك وش المراد به؟ ما يعني؟ نعم، مقاربة البلوغ، مقاربة البلوغ، كما فسره بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمة الله عليهما، حملوا ذلك على مقاربة البلوغ، فإن ابن عباس لم يكن بالغا حين مات النبي عليه الصلاة والسلام، فالمراد بذلك مقاربة البلوغ. والختان قبل ذلك من الأمور المشروعة، غير أن هنالك من أهل العلم من كره الختان في يوم السابع، فمن كرهه؟ نعم، الحسن البصري، الحسن البصري كرهه باعتبار أن فيه تشبه باليهود. والإمام أحمد رحمه الله عليه لم يرى ذلك شيئا باعتبار أنه ما جاء نهي عن القتال في يوم السابع، فلم يرى ما ذهب إليه الحسن البصري رحمة الله عليه شيئا. وهناك من أهل العلم من يستحب القتال قبل التمييز، قبل سنة التمييز أي قبل السابعة، التمييز غالبا يكون في السابعة، باعتبار أن الطفل قبل التمييز ليس له عورة يحرم كشفها والنظر إليها الصغير، ومعلوم أن الختان يحصل فيه كشف للعورات، فما كان في سن الصغر أولى عند جماعة من أهل العلم من أجل هذا المعنى، أن الختان يحتاج إلى كشف العورات، وما قبل السابعة ليس له عورة محترمة يعني لا يحرم النظر إليها باعتبار الطفل الصغير. فعلى كل الأمر في ذلك واسع، يشرع الختان قبل البلوغ نعم، وفي أي وقت من الأوقات، في أي وقت من الأوقات فإن الختان مما يشرع. هذا باعتبار وقت الختان، لكن باعتبار المقدار المجزئ من الختان، ما هو المقدار المجزئ من الختان؟ نعم نعم نعم، لا يبقى منها شيء متدلي، نعم لا يبقى منها شيء متدلي على الحشفة، فإن بقى الشيء المتدلي وجب إزالته وأن يعاد الختان مرة أخرى. واستئصال الجلد بالكلية يجب ولا يستحب؟ يستحب هنا. وإذا بقى شيء متدلي فإن ذلك لا يجزئ هنا. هذا ما يتعلق بأن عن مقدار الختان المجزئ وغير المجزئ. وهكذا ما يتعلق بختان النساء، وعرفنا أن الأدلة الواردة في الباب فيها شيء من الضعف، وأصح ما ورد ما هو؟ ها؟ كيف؟ لا لا، أصح ما ورد في الحديث نعم وصل الختان، الختان فقد وجب الغسل. أصل الحديث الصحيحين حديث عائشة نعم، حديث أبي هريرة، لكن في رواية مسلم نعم إذا جلس من الشعب الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل، وهذا يدل على أن الختان يكون للذكر ويكون للأنثى، لكنه في حق الذكر واجب وفي حق الأنثى مستحب ولا يجب. وش الدليل على وجوب على في حق الرجل؟ نعم ذكرنا بعض الأدلة في ذلك نعم. ها يحصل فيه ألم شديد، ومثل هذا لا يكون لا يفعل بالطفل من أجل أمر مستحب. نعم نعم يحصل عند فعل كشف العور لا سيما نعم في الختان الذي كان معروف نعم كان معروفا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام عند قرب الاحتلام، وكشف العورة في ذاك السن يجوز ولا يحرم؟ يحرم كشف العورة في ذاك السن قبل البلوغ، إذا قارب البلوغ، ولا تكشف العورة إلا لشيء نعم واجب، ما تكشف من أجل أمر مستحب. كذلك أيضا إيه نعم أن الختان له تعلق بالطهارة، فإن ذلك الموضع تجتمع فيه النجاسة إيه نعم، فإذا مخطط الإنسان عرض صلاته للبطلان إيه نعم. ف القول بوجوب الختان هو الذي تدل عليه الأدلة، هو الذي عليه أكثر العلماء. هناك من لم يوجب الختان، من هو؟ نعم أبو حنيفة لم يوجب الختان، وظاهر الأدلة كما عرفنا هو وجوب الختان. أخذنا أيضا الاستحداد، وش المراد بالاستحداد؟ نعم، استعمال الحديد دينا ليقال له الموسى ويقول له الناس في هذه الأزمان الموس، وما كان شبيها به فيحصل به المقصود، الغرض من ذلك إزالة شعر العانة، سواء كان عن طريق نعم الأمواس المعروفة في هذه الأزمان، وهكذا ما كان معروفا ما كان نعم في الأزمان السابقة، أو كان عن طريق نعم استعمال النورة، التنور بالنورة، الاطلاع بالنورة، وكان يفعلون ذلك في الأزمان القديمة، يطلون بالنورة لإزالة الشعر. فعلى ذلك جماعة ممن مضى، وكان معروفا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وبعد زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فيحصل بذلك المقصود، نعم يحصل بذلك المقصود، سواء عن طريق استعمال الاطلاع بالنورة أو عن طريق الحلق بآلات الحلق القديمة أو الحديثة، فما يحصل به إزالة شعر العانة فنعم يحصل به المقصود. وكما عرفنا كان من مضى إما أن يستعملوا ما يسمى بالموسى، وهي حديدة الحلاقة، وهي في هذه الأزمان يسميها الناس الموس، وكانوا أيضا يستعملون أيضا النورة، يطلون بالنورة، وقد فعل ذلك من مضى، وجاء هذا أيضا عن بعض الصحابة، ثبت عن عبد الله بن عمر، جاء في جامع ابن وهب وعند البيهقي بإسناد حسن، أن نافعا كان، أن عبد الله بن عمر كان يأمر نافعا أن يطليه بالنورة، فإذا وصل إلى سفلته إلى موضع آنته فعل ذلك بنفسه، ابن عمر يفعل ذلك بنفسه في موضع العورة، يفعل ذلك بنفسه، وفيما سوى ذلك كان يجعل نعم يجعل نافعا. وهذا مما احتج به جماعة من العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وكالإمام أحمد على جواز إزالة الشعور في البدن التي لم يأتي النهي بتحريم إزالتها، كشعر اليدين وشعر القدمين والشعر في الفخذين، فإن عبد الله بن عمر كان يأمر نافعا أن يطليه بالنورة، فإذا ما وضع إلى سفلته إلى موضع عانه فعل ذلك بنفسه، فدل ذلك على أنه كان يزيل الشعر الذي في بدنه غير نعم شعر العانة، يقوم بإزالة عن طريق الاطلاع بالنورة ويفعل به نافع ذلك الفعل، إلا فيما يتعلق بموطن العورة فكان يباشر ذلك بنفسه. وهكذا كان الإمام أحمد رحمة الله عليه يفعل، يجعل بعض نعم بعض الناس يطليه بالنورة، يطيه بالنورة، فإذا ما وصل إلى عورته فعل ذلك بنفسه، لأن كشف العورة لا يجوز. أي نعم. فأخذ من هذا جماعة من أهل العلم أن إزالة الشعور في البدن من الأمر المباح، إزالة الشعور في البدن من الأمر المباح، فعل ذلك ابن عمر وفعل ذلك الإمام أحمد، وأفتى بذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. كيف هو كان يفعله الرجال؟ الرجال كان يفعلونه، ما هو من أمور النساء، هذه الأزمان صار النساء يتجهن إلى ذلك، بعضهم كان يكره هذا الفعل لأنه يعني من المبالغة في التنعم، وينقل شيخ الإسلام عن عبد الله بن عمر أنه ذكر هذا، أن هذا من التنعم المحدث، لكن الذي جاء عبد الله بن عمر ما هو في قضية لطلب النورة، وإنما جاء في ما رواه ابن أبي شيبة المصنف بإسناد صحيح في دخول الحمامات في حمامة السخنة، وأنه من المبالغة في التنعم أو من التنعم المحدث ما هو في الاطلاع، أما الاطلاع قد ثبت عنه أنه كان يفعل هذا رضي الله عنه، غير أن شيخ الإسلام نقل هذه العبارة عن نقل نعم أن ابن عمر كان يفعل هذا، ونقل عنه أنه قال تلك البقولة، مع أن تلك المقولة قالها عبد الله بن عمر في قضية دخول الحمامات أو في قضية الاطلاع بالنورة. على كل نعم أخذ من هذا الأثر جماعة من أهل العلم على جواز إزالة الشعور في البدن إلا الشعور التي يحرم إزالتها، أين هذا الذي يظهر؟ كيف؟ ما أدري كيف كانوا يستعملونها. أي نعم نعم لا لا هو قضية التنعم، هو التنعم المقصود بإزالة الشعر، تنعيم البدن يصير البدن منعما أزال شعره. ها الله سبحانه يأثر عليهم. ها نوع آخر ها تجي خاص تستعمل هذه الأيام، إلا أن يعني يقول ها غير هذه ها تعرفها غير هذه، إلا يعني شيء آخر ها ها ما زال تستعمل هذه الأيام ها يعني غير هذا اللي تستعمل في الجدران ها؟ بس أنت يقول هو غير ها ها شيء خاص ها. ها بس الآن الأخ يقول أن النورة التي تستعمل لإزالة الشعر غير النورة التي تستعمل في الجدران. أي نعم لن يقولها لأنها غير نعم ها أيه التي تستعمل في إزالة الشعر هي البارد للشعر والحال الجدران ها أيها وتلك باردة ما تستعمل الجدران ها خاص للشعر ها طيب إذن هذه فائدة نفرق ما بين النور التي تستعمل للجدران وهي نورة حارة وبين التي تستعمل لإزالة الشعر وهي نعم باردة تستعمل لإزالة الشعر وهي نوع بارد طيب هذه فائدة ربما يأتي شخص يجرب يستعمل الحار لكن طيب إنه في فرق بين من النوعين طيب طيب على كل توقفنا عند الاستحداد وعرفنا أن الاستحداد المراد بذلك إزالة الشعر العانة الاستحداد المراد بذلك إزالة الشعر العانة وشعر العانة معلوم ما كان من الشعر نعم حول على الفرج أو حول الفرج فهذا هو شعر العانة وما كان على الدبر سبق الكلام في ذلك وأن جماعة من أهل العلم استحبوا إزالته وهو كلام وجيه نعم باعتبار أن ذلك الموضع ربما يكون أوكد لأنه قد نعم تأتي النجاسات فعلى كل نعم توقفنا عند الاستحداد قال الفطرة خمسون الختان والاستحداد وقص الشارب ويقول النورة حجر الكلس النورة أخلاق من أملاح الكالسيوم والباريون تستعمل إزالة الشعر الظاهر يعني من حيث التركيب لكن على كل إذا كانت معروفة إلى هذه الأزمان وأنها نوع بارد غير النوع الحار حصل المقصود. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب. قص الشارب أيضا من أمور الفطرة كما هو مذكور في هذا الحديث، وقص الشارب. وأكثر الأدلة جاءت بقص الشارب كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. وجاء في بعض الأدلة ذكر الجز جز الشوارب، وفي بعضها إنهكوا الشوارب، وفي بعضها أحفوا الشوارب، وكلها ثابتة في الصحيح. منها نعم ما هو في البخاري، ومنها ما هو في المسلم، جاء من حديث ابن عمر، ومن حديث أبي هريرة. حديث أبي هريرة فيه جز الشوارب، حديث ابن عمر في بعضه في بعض ألفاظ الحديث كفوا الشوارب، وفي بعضها إنهكوا الشوارب. وأكثر الأحاديث اللي جاءت في الباب بذكر قص الشارب، نعم جاءت بذكر قص الشارب. وقد اختلف العلماء في الشارب هل يقص أو يحلق، فأكثر العلماء على قصه، وهناك من ذهب إلى استحباب حلقه كما عليه أهل الكوفة كأبي حنيفة، وكأهل الكوفة كانوا يستحبون قص الشوارب، يستحبون حلق الشارب، يستحبون حلق الشارب. فأبو حنيفة وأهل الكوفة ذهبوا إلى حلق الشارب. وكان الإمام مالك رحمة الله عليه من أشد الناس حول هذه المسألة، ويرى أن حلق الشارب بدعة، ويرى تعزير من حلق شاربه، يرى تعزير من حلق شاربه. والأحاديث كما قلنا جاءت بالقص، وهي الأحاديث الغالبة، لكن جاء في بعضها ما قد يشعر بمعنى الحلق، كحديث جز الشوارب، وحديث إنهكوا الشوارب وحفوا الشوارب، فقد يفهم منها معنى الحلق، وقد يفهم منها معنى المبالغة بالقص، وقد يفهم منها أن المراد بذلك طرف الشارب المتدلي على الشفه، وأن المراد بالشارب الذي جاء بنهكه وجزه وحفه هو ما يحصل به الشرب، إذا شرب الشارب شيئا فإن الشراب يصل إليه، فهذا الموضع يقال له، نعم هذا الموضع هو الشارب الذي أمر بجزه وحفه ونهكه. قال بعض العلماء هذا هو المراد بالشارب الذي جاءت به الأدلة، فهذا الذي يجز حتى يظهر الإطار، إطار الشفه، فما كان متدليا يحصل به الشرب فهذا الذي يزال حتى يحصل حتى يظهر الإطار، فإنه إن تدلى اجتمعت فيه آثار الطعام والشراب فحصل الشيء من الاتساق والقدر في هذا المتدلي، فإذا ما أزيل حتى ظهر الإطار انتفى المحذور، ينتفي المحذور فلا تجتمع الأوساق بعد إزالة هذا المتدلي على الشفه، فيحصل بذلك النظافة وتزول يزول القدر. أما إن كان متدليا فهو عرضة لاجتماع الطعام والشراب واجتماع الأوساخ. فذهب جماعة من أهل العلم أن المراد بالشارب الذي يجز وينهك هو هذا الموضع. فالأحاديث التي جاءت بلفظ الجز والنهك، الجز والنهك والحث، إما أن تحمل على هذا المعنى وإما أن تحمل على معنى المبالغة في القص، وليس المراد بذلك حلق جميع شعر الشارب بالكلية، فإن هذا لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يحلق الشارب حلقا، هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث، وأكثر الأدلة جاءت بلفظ القص، وتلك الأدلة محتملة، محتملة عدة معان. المعنى الأول أن تكون بمعنى الحلق، وهذا فيه ما فيه من البعد. المعنى الثاني أن المراد بالشارب ما يقع في نعم المتدلي على الشفه، الذي إذا ما شرب الشخص نعم اختلط بالشراب، اختلط بالشراب فشرب مع الشارب، فقيله شارب من هذه الحيثية أنه إذا شرب التقى الشراب به، فلهذا سمي شارب، فهذا الذي يستأصل، هذا الشعر هو الذي يستأصل حتى يظهر الإطار، والمراد بالإطار تظهر الشفه بالكلية وتنكشف الشفه بالكلية. والاحتمال الثالث أن المراد بذلك المبالغة، المبالغة في القص. وقد جاء في مسند الإمام أحمد وعند الترمذي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قص شاربه على سواك، قال له النبي عليه الصلاة والسلام أقص شاربك على سواك، والحديث ثابت أقص شاربك على سواك. وقص الشارب على السواك كما هو ظاهر لا يحصل به إزالة الشعر بالكلية، إذا وضع السواك على الشعر وقصه على سواك يبقى شيء كثير من الشعر، ولا يحصل استئصال الشعر بالكلية. فعلى كل أكثر الأدلة جاءت بلفظ القص، والأدلة الواردة بلفظ الجز أو النهك أو الحث تحمل إما على المبالغة، المبالغة في القص، أو تحمل على نعم على إزالة الشعر المتدلي على الشفه، لأنه يحصل مباشرة الشراب به، لهذا يقال له شارب، أن يحصل مباشرة الشراب به، فهذا الذي هو مجمع الأذى. وهذه الشعور التي جاء الشرع بإزالتها من أجل أنها تجمع مجمع للأذى، كشعر الإبط وشعر العانة، فإنها مجمع للأذى. وهكذا الشارب ما كان مدليا على الشفه فإنه مجمع للأذى، فإذا ما استؤصل هذا الموضع وبان الإطار إطار الشفه حصل المقصود بإزالة الموضع الذي هو مجمع الوسخ. فعلى كل تلك الأحاديث محتملة، وحملها على الحلق فيه ما فيه من البعد، أن تحمل على معنى الحلق، ولهذا كما عرفنا أكثر العلماء لا يرون الحلق، ومن أشدهم كما عرفنا الإمام مالك رحمة الله عليه يرى أنه من الأمور المحدثة المبتدعة، وأنه مثلة، يرى أن الحلق مثلة، وأن من حلق شاربه يعزر، لأنه نعم فعل ما لا يشرع له، مثل بنفسه وفعل أمرا محدثا على ما ذهب إليه الإمام مالك رحمة الله عليه. فهذا الذي يظهر في هذه المسألة ما يتعلق بقص الشارب، وأما ما يتعلق بحكمه يأتي الكلام عليه بشيء الله عز وجل في درس قادم. نكتفي بهذا وننتقل إلى شرح السنة.